بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأمكنة المكروهة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الموت نبتس الله نفسه بعدما ذكر المكروهات مما يدعو إلى مكان المسلمين، فذكر ابنة فروعي في المقاب منها جواز الصلاة في البيع الكنائس، لأن الصلاة فيها ليست مكروها، بل يظهر من بعض الروايات الأمر بالصلاة فيها في البيع الكنائس، فإن كان الصلاة في المسجدين كذلك. والمكروه على ما ذكره قدس الله نفسه، يعني ذهبوا إلى ما ذكره قدس الله نفسه ونسل إلى بعضهم الكراهة، لأن حال الصلاة في البيع والكنائس حال الصلاة في بيوت المجوس، وغير المجوس مما ذكرناه أن الصلاة فيها مكروه وترتفع الكراهة برش الماء. والذكر في هذا الاختلاف واختلاف الروايات الواردة في المقام. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع إلى الحناء يصلى فيها؟ قال عليه السلام: نعم. وسألته: هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال عليه السلام: نعم، يعني يجعل الخميسة مسجدا. في نسخة التهذيب، يعني على اختلاف النسخ، في نسخة العبارة كما ذكرناها: وسألته: هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال عليه السلام: نعم. وفي نسخة أخرى: هل يصلح نقضها مسجدا؟ يعني أن ينقذ الكنيسة وتبنى مسجدا. قال عليه السلام: نعم. وذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية في باب آخر، في باب جهاز اتخاذ البيع والكنائس مساجد واستعمال نقضها في المساجد وجعل بعضها مسجدا. هنا ذكر ايضا على نهضه، يعني في روايته محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال عليه السلام: نعم. وسألته: هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم. أين هذه الرواية؟ وروى الكليمي قدس الله نفسه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان عن العيد هو الراوي لتلك الرواية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال عليه السلام: نعم. والشيخ أيضا روى هذه الرواية بإسناده عن محمد بن يعقوب. فكيف ما كان، هل يصلح نقضها أو هل يصلح بعضها في تقدير بناء، يعني بناء بعضها مسجدا؟ هذه الرواية دلت على جواز الصلاة في البيع والكنائس. سأل الإمام عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس فقال عليه بل يصلى فيها؟ فقال عليه السلام: نعم. فتدل هذه الرواية على الجواز بلا كراهة، هذا جائز. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن النزر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجهود، فقال عليه السلام رشي وسلي. هذه الرماية الصحيحة إذن مثل الرماية الأولى رشي وسلي. هذه الصحيحة بل واضحة الدلالة على كراهة الصلاة في البيع والكنائس كراهة الصلاة في بيوت المجهود، ولكن ترتفع الكراهة بالرش، فقال عليه السلام رش وصلي بعد رش الماء ترتفع الكراهة. إذن يكون حال البيع والكنائس حال بيوت المجهود. والمشهور حملوا هذا على الأفضلية بالنسبة إلى البيع والكنائس، فقالوا إن الرش أفضل لله فلا كراهة في الصلاة في البيع إلى الكنائس، وهذا خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر أنهما يشتركان في هذا العرض، كان البيع إلى الكنائس وبيوت المجوس. سأل الإمام عليه السلام عن هذه الأمور، سألته عن الصلاة في البيع إلى الكنائس وبيوت المجوس، فقال عليه السلام رجع فصلي. ظاهر هذا اشتراط الصلاة للرجل، بحيث أن الاشتراط ليس اشتراطا بالنسبة إلى صحة الصلاة جزما، فيهمل على الكراهة كما حملنا ذلك في بيوت المجهود. فالمستفاد من هذه الرواية الكراهة، فيهمل الرواية الأولى يصلى فيها على جواز الصلاة، وأن الصلاة جائزة، ولكنها على نحو الكراهة كما ذكره بعضهم. ولكن قد يقال إن بعض الروايات تعبى عن هذا الحمل، وهذه الرواية التي تعبى عن الحمل ما رواه الشيخ ابن الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حماد الناف عن حكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع إذا الكنائس، الإمام عليه السلام أجاب فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها. البيع والكنائس كانت نظيفة جدا، فتعجب الإمام عليه السلام من شدة نظافتها، قلت أي صلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال عليه السلام نعم، أما تقرأ القرآن؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صلي إلى القبلة. فهذه الرواية كأنها تدل على الأمر بالصلاة في البيع والكنائس، فقال عليه السلام ما أنزفها صلي فيها قد رأيتها ما أنزفها. إلا أن الرواية من جهة حكم من الحكام لا يمكن الحكم بعد بصحته، حكم من الحكام لم يوثق، هذه الرواية لا يمكن الاستدلال لها على شيء، على أنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام صل فيها قد رأيتها ما أنزفها يكون في مقام توهم الحزم، حيث إن ابن الرابي قال فهو حكم ابن حكام قال قلت أي صلى فيها وإن كانوا يصلون فيها، كأن هذا معبد الشياطين، بل لأنه معبد له فيعبد فيها الشيطان. اليهود والنصارى عباداتهم فاسدة وعباداتهم غير مشروعة في هذا الزمان، ففيه توهم الحزم أنه لا تجوز الصلاة في هذا المكان المعد للصلاة، بل يعني العبادة من لا تقبل عبادته، بل هي عبادة للشيطان، فأمر سلام الله عليه بالصلاة، فأنه كل يعمل على شاكلته. بل اليهود والنصارى يعبدون غير الله، وأنت تعبد الله، كل يعمل على شاكلته، لا يدري ما في عبادتهم إلى عبادتك، تلك العبادة على حالها وهذه العبادة على حالها. إذن الظاهر أن الصلاة في البيع إلى الكنائس أي ذمتها بمقتضى تلك الرواية فتلتبع الكراهة بالرشد. فالروايات في هذا المقام متعددة، أي ذم محمد بن يعقوب ربا عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان، أي ذم السنة صحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع إلى الكنائس فقال الرشد وسلي، قال وسألته عن بيوت المجوس فقال رشا وسلي. أي این دور فرمودن فرض نجاست که در اونجا شده یک توهمی برای توهم کافی، اونها که نمیدون آدم کبر بیاره بریزه در بیانه کنارشون. و انه عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی فی حدیث این قال سألت عن الصلاة بالبیعه فقال اذا استقبلت القبله فلا بأس به. هذه هی از روایات الوارد از المقام فمقتضى الجمع بينها كما ذكرنا الحمل على الكرامة إلا ما رش الماء، فالحال فيها هي الحال في الصلاة في بيت المجوس. ثم ذكر قد تسمى نفسه أنه لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة سلام الله عليهم، وأن يكون القبر في طرف القبلة وقدام المصلي وأمام المصلي. ذكر قبل ذلك في المكروهات أنه ذكر الصلاة إلى القبر فأن يكون القبر قدام المصلي. تقدم الكلام في ذلك فقلنا إن هذا لا يظهر من الروايات كرامة الصلاة إلى القبر فأن يكون القبر قدام المصلي وأمام المصلي، فإن المنهي عن الروايات الصلاة في المقابر فالصلاة بين القبور، وأما الصلاة خلف القبر أن يكون قبر أمام الإنسان ويصلي فلا دليل على كراهته. المنهي عن اتخاذ القبر قبلة فأن يجعله قبلة كما أن الكعبة قبلة، وهذا يشترك في قبر غير المعصوم إلى المعصوم في صحيحة زرارة علل ابنها عن اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة، وأن بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة واتخذوها مساجد. هذا مشترك فيه لا يختص بالإمام وغير الإمام، يعني الاتخاذ قبلة، وأما كون القبلة أمام المصلي فلا دليل على كراهة ذلك في الصلاة. ولو سلمنا الكراهة في غير المعصومين فقد دلت جملة من الروايات على جواز ذلك. إنما الصلاة خلف القبر، أمرنا بذلك بالصلاة خلف القبر، فهذا لا كراهة فيه جزما على تقدير القول بالكراهة في غير المعصومين. هنا منصوص بالأئمة سلام الله عليهم محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن يري. تقدم الكلام في هذه الرواية. قال كتبت إلى الحبيب عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلتان، يعني في قبلته وأمامه، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ فهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجابه وقرأت التوقيف ومن هنا ساق. فأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، فليزع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وعن شماله. الصلاة عن اليمين وعن الشمال جائزة، والصلاة خلف الإمام خلف قبل الإمام عليه السلام أيضا جائزة، وأما التقدم فلا تقدم الكلام بالتقدم. هذا احتمال موجود، هذا احتمال ويجعله الإمام أو يجعله الإمام باعتبار خلفه أمام يمين يسار أمام أنجا احتمالات اشتركون. وإذا ورد في عدة من الروايات الصلاة عند رأس الحسين عليه السلام، وكذلك فعل الإمام عليه السلام هو بنفسه. في علوم الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فزال والسندون والسكون قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله بعد المغرب فسلم على النبي صلى الله عليه وآله فلزق بالقبر ثم انسلب حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلفة لعله التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصلى 6 ركعات وثمان ركعات الروايات كثيرة في الصلاة عند رأس الأئمة سلام الله عليهم النبي صلى الله عليه وآله كثير ولذا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأولى أن يصلي عن يمين الإمام بمقدار لا يكون مساويا له لأنه في بعض الروايات نهينا عن المساواة أيضا كما تقدم ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب السترة للمصلي وأن المصلي إذا صلى في مكان يمكن أن يمر فيه أحد وإن لم يكن بالفعل معرضا له يستحب أن يجعل سترة بينه وبين من يمر ولو احتمالا خيالا أن يكون معرضا لذلك ولا يعتبر في السترة شيء خاص يجوز أن يكون السترة حتى العصا مثلا المعبر عنه بالعنكبيت في الروايات أو يكون كومة من تراب مثلا أو غير ذلك حتى إذا لم يجد شيئا يجوز أن يخط خطا فيكون هذا الخط هو الحاصل بينه وبين من يمر الظاهر من الروايات الواردة في المقام والروايات المتعددة ونذكر بعضها الآن الظاهر من هذه الروايات أن باب السترة غير هذا الباب يعني أمران أحدهما أنه يستحب للمصلي أن يصلي ويجعل سترة بينه وبين من يمر وإن كانت السترة غير واجبة ولكنها مستحبة فيكون شيء مانعا عن مرور أحد بينه وبين ذلك الشيء يعني بين مسجده وبينه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزع ذلك كان قوم بل قومه رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كان بمقدار قومه يعني مقدار الذراع كما في روايات الأوقات فكان إذا أراد أن يصلي يجعل رحله قدامه يكون هائلا وفي جملة من الروايات أنه إذا مر أحد يدرأه ما استطاع المصلي يمنع عن مرور أحد بين يديه وإن كان هذا ليس بلازمين فإنه علل في جملة الروايات بأن من يصلى له وأقرب من ذلك المار هذا أمر ومن المعلوم أن الساكت والمانع لا يمكن أن يكون هو الخط المكبوت بالأرض أو العصا مثلا لا بد أن يكون شيئا بارزا ولذا عين في بعض الروايات أن يكون بمقدار مؤخر الرجل مقدار ارتفاع مؤخر الرجل تقريبا يكون مقدار ذراعين فهذا المقدار يكون بين المصلي وبين المار حائل يكون هذا حائل هذا أمر الأمر الثاني استحباب هذا المعنى بنفسه أن يكون المصلي إذا أراد أن يصلي أن يزع قدامه شيئا حتى إذا كان من قبيل العصا وإن لم يكن يكتفى بالخط أيضا يخط في الأرض خطا هذا أمر آخر لم يظهر من هذه الروايات أن الملاك في ذلك هو كونه سترة ومانعا من مرور أحد الخط كيف يكون ساترا ويكون مانعا من مرور أحد فأحد الأمرين لا يرتبط بالآخر حتى إذا صلى في موضع بل لا يمكن أن يمر أحد في ذلك المكان كما إذا صلى في بيت في دار مقبول بابه مثلا لا يحتمل أن يمر أحد بين يديه وهو يصلي أيضا يستحب ذلك هذا أمر وذاك أمر آخر الظاهر من الروايات عجزا لا أنه من باب السترة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي أمامه حمار واقف، قال عليه السلام: يزع بينه وبينه كسبا أو حودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس يقيمه أن يكون مانعا من مروره. قال ذلك برواه لتجاريه قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر مستهب زاد كنت فإن لم يفعل وصلى أي يعيد صلاته أم ما عليه؟ قال عليه السلام: لا يعيد صلاته وليس عليه شيء. أيضا رواه علي بن جعفر في كتابه ما هذا الزيادة. فنبش صدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير. هذا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني صدوق رتبه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه، فقال له: إن الناس يمرون بين يديك وهم في الثواب. فقال له: الذي أصلي له أقرب من هؤلاء. فنذير ذلك عدة من الروايات. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي حميد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه، فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء من الأمر الخارجي، ولكن ادرع ما استطاع. أيضا بهذا المزمون روايات أخرى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ميساء عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه، فقال عليه السلام: لا يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم إلى غير ذلك. هذه عدة من الروايات. انظر إلى مسألة مرور أحد بين يدي المصلي وهو يصلي. وهنا أمر آخر استحباب النفسي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل الأنزة بين يديه إذا صلى. هذه الرواية مطلقة، كان هنا مارون أم لم يكن مارون؟ لم يظهر أن هذا من جهة المرور، بل هو مستحب في نفسه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. بل هذه الرواية كذلك يخط بين يديه بخط، لا يحتمل أن يكون هذا من جهة الستر ومن جهة المنع عن مرور الناس، لا يحتمل هذا، فيكون مستحبا لنفسه. قال الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بعرض ثلاثين فليجعل بين يديه مثل مأخرة الرجل، لم يجد فهجر، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليقض في الأرض بين يديه. يعلم من جميع ذلك أن هذا أمر آخر، ومن آداب الصلاة ومن ذكار الصلاة كما في بعض الروايات صرح بذلك أنه من أدب الصلاة أن يكون هناك شيء حد للصلاة، كأن المصلي لا يتوجه إلى ما وراه بل مقتصر على مقدار مكان الصلاة، فهذا أجنبي عن الذكر. هذا كلام بعد ذلك في المساجد.